نادي المستشرقين برنامج أسبوعي يتحدث فيه صحفيون ومستشرقون من مختلف دول العالم عن أهم المواضيع الساخنة على الساحتين الدولية والإقليمية. إعداد وتقديم نزار بوش. نرحب بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج نادي المستشرقين، ونستضيف الخبير الأمني والعسكري الدكتور أحمد الشريفي من بغداد. أهلا بك ضيفي الكريم.
أهلا وسهلا بكم، حياكم الله.
نتحدث اليوم عن تحرير الموصل من سيطرة تنظيم داعش الإرهابي، بالإضافة إلى ما يحصل في الرقة، معقل داعش في سوريا. نعم، تحررت الموصل على أيدي الجيش العراقي والحشد الشعبي من سيطرة تنظيم داعش الإرهابي، حيث دخلها عام 2014، وبعدها تمدد وهاجم مدينة الرقة وسيطر عليها وربط المدينتين ببعضهما البعض، مما برر للولايات المتحدة بتشكيل ما يسمى بالتحالف الدولي. ولكن هذا التحالف لم يحارب داعش، بل كان يوجه ضربته تارة إلى الجيش السوري وتارة أخرى إلى الحشد الشعبي الذي لعب دورا هاما في تحرير الموصل. ولا شك أن تحرير الموصل خطوة جيدة في محاربة الإرهاب، ولكن هناك أسئلة كثيرة تطرح نفسها بعد تحرير الموصل ودخول ما يسمى قوات سوريا الديمقراطية إلى بعض أحياء مدينة الرقة. نبدأ مع الدكتور أحمد الشريفي، ونهنئ العراق شعبا وقيادة وجيشا بهذا الإنجاز الكبير الذي كلف الدولة العراقية ألاف الشهداء وملايين الدولارات. وهنا نسأل الدكتور أحمد، هل تم القضاء على تنظيم داعش أم طرده من الموصل؟ وأين تبخر إرهابيو داعش طالما عددهم بالألاف؟ لك الكلمة دكتور أحمد.
بسم الله الرحمن الرحيم. بالحقيقة للحديث عن حسم المعركة مع هذا التنظيم لابد أن نشير إلى أنه التهديد هو تهديد يوصف أنه تهديد مركب، والانتصار في الموصل وبالحقيقة انتصار في الميدان العسكري على هذا التنظيم. والانتصار العسكري لا يعني حسم المعركة مع هذا التنظيم، لأن التنظيم سيستمر في المشاغلة والتعرض، ولكن ومن أطر التهديد الأمني، أي أذر ما يطلق عليه بالخلايا النائمة، وهو تحدي، أي مناورة التنظيم على الملف الأمني، تحدي لا يقل أهمية وكذلك لا يقل خطورة عن التحدي العسكري. فإذا من حيث التقييم لا زال التهديد قائما، ولكنه بعنوان أمني وليس عسكريا، أي أن التنظيم سيختفي من الظهور والاشتباك المباشر، ولكنه سيشاغل في إطار الحرب السرية عبر الخلايا الناعمة. أما عناصره التي بالحقيقة تبخرت، هي لم تتبخر، وإنما اليد التي صنعت هذا التنظيم ومولت وإدارت معاركه بهذه الطريقة ناورت به لتنقله إلى مناطق أخرى لتشكل بؤر أزمة. الغاية من تشكيل بؤر الأزمة هذه هو لإدامة الضغط على المحيط الإقليمي، وتحديدا في منطقة الشرق الأوسط، تارة لابتزاز صناع القرار السياسي، وتارة لإيجاد بؤر أزمة تشكل ذريعة للتدخل المباشر لدول الكبرى في مقدمة الولايات المتحدة.
دكتور أحمد، قلت أن هناك خلايا نائمة ولم ينتهي التنظيم، إذن ألا يستطيع الجيش العراقي القضاء على هذا التنظيم في العراق؟ ألا يستطيع على القضاء قتل هذه العناصر الإرهابية؟ أم غير مسموح قتل العناصر الإرهابية لداعش؟
نعم، بالحقيقة من ظهر واشتبك بشكل علني واشتبك بأبر ما يطلق عليه بخطوط الصد في ميدان المعركة تم احتواءه وتم إسكاته عسكريا، ولكن المهام القادمة هي ليست مهام عسكرية بقدر ما هي مهام أمنية، يحضر فيها الجهد الاستخباري، يحضر فيها الجهد التقني الساند، وتحضر فيها أبعاد لوسائل وأدوات إدارة معركة أمنية قد تختلف اختلافا كليا وجذريا عن المعركة العسكرية. أي بمعنى أننا سنستخدم الموارد الوطنية في الجهد الأمني لإدارة معركة، وفي تقديرنا عدة استراتيجية ردع أمني لمواجهة هكذا تحدي. والآن احنا بالحقيقة بدأنا بشكل أو بآخر في خط شروع لمعركة جديدة حال الإعلان عن تحرير الموصل، أي بمعنى أن اختلاف الوسائل والأدوات في إدارة المعركة ستكون حاضرة، ولكن هذا لا يعني أن الجهد الوطني غير متاح. لا زال الجهد الوطني ماضٍ في المواجهة والاشتباك، سواء كان في عنوانه العسكري أو عنوانه الأمني.
ماذا بعد تحرير الموصل؟ هل سيكون العراق نظيفا من داعش ومن الجماعات الإرهابية التي تفجر السيارات الموفخة في شوارع المدن العراقية على مدى أكثر من عقدين؟ وكيف سيكون التنسيق العراقي السوري فيما يخص الهاربين من عناصر داعش إلى سوريا؟
وبالحقيقة هناك جملة من الإجراءات التي اتخذت عبر فعاليات ميدانية، هذه بالحقيقة ستسكت كثيرا من قدرات التنظيم على المناورة والمشاغلة والتعرض سواء كان أمنيا أو عسكريا، منها تحرير المدن وتدمير تدمير القدرات سواء كانت البشرية أو التسليحية لها، فضلا عما قام به الحشد الشعبي من إعادة الاعتبار للحدود التي هي بالحقيقة كان ضمن استراتيجية التنظيم كسر الحدود. الآن استطاع الحشد الشعبي في أن يعيد الاعتبار إلى الحدود ويفصل بين الحدود السورية العراقية، وعملية السيطرة على الحدود هي بالحقيقة تتخادم مع مسرحي العمليات في سوريا وفي العراق، لأنه قطع خطوط الدعم اللوجستي ستؤثر إيجابا في مسرح العمليات في سوريا وكذلك في مسرح العمليات في العراق. فضلا عن الانتشار العسكري الذي سيؤمن مسكن للأرض ويدين زخم المعركة عسكريا، ثم سيؤمن قاعدة بيانات دقيقة ستؤسس لعمل أمني مشترك بين البعد العسكري والأمني، سترصد من خلال نشاطات الخلايا الناعمة، فلم تعد الخلايا الناعمة فاعلة ونشطة كما كانت في السنوات السابقة. ولكن كما قلنا هذا لا يعني زوال التهديد، أن هؤلاء سيبقون كتهديد وهم بالحقيقة سيناورون على المناطق التي تصنف بأنها رخوة أمنيا، أو أنهم سيحاولون، وبالحقيقة هناك محاولات، ولكن العمل الاستباقي الأمني الآن بات أكثر حيوية وأكثر قدرة على إسكات هذه العمليات بعمليات استباقية، وهناك نشاط متبادل من قبل الطرفين، ولكن أصبح النشاط للتنظيم ضعيفا جدا قبل تنامي القدرات والمهارات القتالية لمقاتلين إنسان كان في الجنب العسكرية والأمنية.
أتابع معك دكتور أحمد، لماذا ترفض الولايات المتحدة التعاون مع روسيا والجيش السوري إضافة إلى الجيش العراقي في تحرير مثلا الرقة وما تبقى من الأرض العراقية؟
نحن هو بالأساس هذا التنظيم تخادم مع حروب الطاقة وحروب المياه، وهذه القضية ترعاها الولايات المتحدة بشكل مباشر.
نعم.
لا زالت الولايات المتحدة تؤمن في ضمن استراتيجيتها التي تصنف جزءا من عملها القومي هي تبنيها لمفهوم الهيمنة، أي السيطرة وفرض الإرادة على منطقة الشرق الأوسط عموما، بوصفها مجالا حيويا للولايات المتحدة سواء كان فيما يتعلق بالإطلالات البحرية، الخليج، البحر الأحمر، حوض البحر المتوسط، وكذلك مصادر طاقة ومعابر طاقة. فمسألة الهيمنة لا زالت هي التي تحكم سياسة الولايات المتحدة في إدارة الأزمات على مستوى السياسة الخارجية، وهي تشعر بشكل أو بآخر
نعم
الوجود الروسي منافسا لها في هذه الرقعة الجغرافية، علما أن الولايات المتحدة تدرك حقيقة أيضا تشكل لها مصدر قلق أن الوجود الروسي مرحب به والوجود الأمريكي غير مرحب به.
نعم.
وهذا الترحيب هو ليس ترحيبا من خلال نظم سياسية، وإنما حتى المنتظمات الاجتماعية في منطقة الشرق الأوسط هي ترى أن روسيا أقرب لهم من حيث الثقافة ومن حيث المبادئ ومن حيث السلوك عن ما تتسم به الولايات المتحدة. فبالحقيقة هذا الأمر هو الذي يدفع الولايات المتحدة إلى أن تذهب باتجاه فرض واقع حال جديد. ربما كانت في بدء الأزمة كانت ترغب في إحداث نوع من التقسيم الجغرافي الذي يتخادم وهيمنة الولايات المتحدة على المنطقة، ولكن حينما فشلت في هذا المشروع وصمدت سوريا والعراق وحدثت بالحقيقة ارتدادات على مستوى الشارع العربي وحتى المسلم ضد الوجود الأمريكي، الآن هي ترغب في رسم خارطة ولكنها ليست خارطة جغرافية وإنما خارطة نفوذ، وتستخدم فواعل لإدارة هذا الأمر في مقدمة سياستها في إدارة مناطق النفوذ هو إيجاد ما يطلق عليه بالحلفاء المحليين، وهذه لعبة تستثمر فيها الولايات المتحدة بعض الوحدات الاجتماعية بصرف النظر عن عناوينها الفرعية. هذه الوحدات الاجتماعية التي بشكل أو بآخر تفاعلت مع الوجود الأمريكي لمصالح ما هي تستخدمها لفرض واقع حال، سواء كان واقع حال عسكري عبر تشكيلات عسكرية أو واقع حال سياسي ضمن توازن إدارة الأزمة محليا لتتخذها كورقة ضغط على هذه الدولة أو تلك. فهي تبحث عن الحلفاء المحليين، واللي احنا بالحقيقة من حيث التقييم نقيمهم كعملاء محليين وليس حلفاء محليين.
نعم، هنا دكتور أحمد مباشرة يظهر لنا سؤال آخر، ألا تعتقدون أنه كان باستطاعة الجيش العراقي تحرير الموصل بمدة زمنية قصيرة، ولكن الولايات المتحدة لعبت دورا وأخرت تقدم الجيش العراقي وأجلت بدء عملية تحرير الموصل؟ لماذا القوة الشعبية والسياسية والعسكرية العراقية سمعت للولايات المتحدة إذا كنت صائبا في ذلك؟ أنا طبعا
نعم، هو بالحقيقة لا، يعني حينما نتحدث عن سلوك الولايات المتحدة
نعم
لابد أن نتحدث عن أنه أصل الأزمة التي تدار حاليا هي تدار في إطار حروب الجيل الرابع، وحروب الجيل الرابع لها هدف استراتيجي هو ليس احتلال أرض، وإنما التأثير في القرار السياسي لانتزاع قرارات تتخادم والمشروع الأمريكي. لذلك لا زال القرار السياسي في العراق يخضع بشكل أو بآخر إلى الضوابط الإقليمية والدولية، لأن لا ننسى أن الولايات المتحدة لا تعمل بمفردها،
نعم،
وإنما هي تتحرك ضمن إطار منظومة التحالفات، وهذه منظومة التحالفات التي هي بشكل أو بآخر ضمن المعسكر الأمريكي لديها أذرع سياسية صنعت عبر ما تحدثنا عنه بمفهوم الحلفاء المحليين. هؤلاء يؤثرون بشكل أو بآخر في صنع القرار السياسي. واحد نلاحظ نشاطات الحزب الشعبي حينما تصل إلى المناطق التي لا ترغب الولايات المتحدة في دخولها، لا تتحدث الولايات المتحدة، من يتحدث هو الذراع الحليف سواء كان محليا أو إقليميا، يستهدف الحشد ليوجد خطوط صد سياسية وليس عسكرية أمام الحشد، إدراكا منا أن خطوط الصد العسكرية ما عادت مجدية، يكتسح الحشد ويتقدم، ولكن خطوط الصد السياسي تؤثر في القرار السياسي فتؤدي إلى ضبط الدفاع ونشاط الحشد بقرارا سياسيا، والحشد لا زال ملتزم في مسألة أنه يخضع من حيث القيادة والإمرة إلى السيد القائد العام للقوات المسلحة وهو في ذات الوقت رئيس مجلس الوزراء، وحتى لا تتصدع وحدة القرار السياسي والعسكري يلتزم الحشد بالرغم من إدراكه إلى أن هذه الضغوطات هي الغاية منها بالحقيقة استهداف المشروع الوطني واستهداف الإرادة الوطنية، ولكن أيضا الوعي في إدارة الأزمة من قبل الحشد تضع هذه المعايير نصب أعينها. لذلك هي ضبطت أي قيادة الحشد ضبطت التقدم والاندفاع في فترة ما، وتحركت أيضا في مجالات أخرى بنشاط أوسع كإدارة أزمة وكمناورة على من يرغب في تقريب والتأثير في هذا المورد الوطني الذي هو يشكل بشكل أو بآخر ضمانة للانتصار وجهاز مناعة لا يخضع إلى المحافظة أو التأثير الدولي والإقليمي، وإنما هو نشاطا وتشكيلا وطنيا. نعم
دكتور أحمد، سؤال يعني مهم جدا، هل ترون أن الحشد سوف يكون مستهدفا من قبل الولايات المتحدة الأمريكية مستقبلا، أم أن الولايات المتحدة الأمريكية ستغض النظر عنه طالما أن الحشد بصراحة يتعاون مع سوريا، يتعاون مع حزب الله، يتعاون مع إيران، يتعاون مع القوى الوطنية العراقية والسورية في محاربة الإرهاب ومحاربة داعش، هل سوف يكون الحشد هدفا للولايات المتحدة؟
نعم، بالحقيقة الولايات المتحدة لم تعطي فرصة للحشد أن يأخذ دوره الوطني. السبب لأنه لطالما راهنت الولايات المتحدة على أن يكون العراق دولة ضعيفة، والدولة الضعيفة هي الدولة التي لا تمتلك الإرادة الحرة وتخضع إلى الضوابط الإقليمية والدولية، لأن احنا حينما نتحدث عن الضوابط الإقليمية هي عبارة عن فواعل بيد الولايات المتحدة بوصفهم أساسا هم حلفاء يتحركون إقليميا حتى لا يظهر الاستهداف الحشد استهدافا أمريكيا، وإنما استهدافا إقليميا وفي بعض الأحيان حتى استهدافا محليا عبر أذرع سياسية. فهي تدرك، أي الولايات المتحدة تدرك أن تنامي قدرات الحشد الشعبي ستؤسس إلى تحقيق مستلزمات سيادة الدولة في السيطرة على المياه الإقليمية، على الأجواء، على الحدود، والآن شرع الحشد ترميم الحدود تجزء لا تجزء من ترميم مستلزمات سيادة الدولة. قطعا هذا الأمر لا ترغفي في الولايات المتحدة وسيستهدف الحشد، ولكن في تقديرنا سنذهب باتجاه انتقاء منظومة قيادة وسيطرة إلى الحشد، واعية مدركة لأبعاد التحدي. وكذلك لا ننسى أن الحشد يدار من قبل المرجعية الرشيدة، والمرجعية قارئة بمنتهى الدقة للتحديات، وستدير الأزمة كما صنعت الحشد الشعبي وأوجدت جهاز مناعة في جسد الدولة، ستدير الأزمة لمرحلة ما بعد التحرير إدارة واعية وعقلانية، وتبقي على الحشد كعنصر مهم للتوازن الإقليمي والدولي، وستحول دون استهدافها من أي جهة كانت حتى وإن كانت الولايات المتحدة.
سؤالي الأخير لك، لأن الوقت يداهمنا، باختصار، هل سنرى بعد داعش تنظيما إرهابيا باسم آخر، أم أن داعش أدى الوظيفة وحقق أهداف الولايات المتحدة؟
نعم، داعش سيغادر مسرحي العمليات في العراق وفي سوريا، ولكنه سينشئ عاصمة جديدة وسيختار زعيما جديدا في مناطق أخرى ترى الولايات المتحدة إنها ستكون هدفها القادم. وفي العراق وفي سوريا ستستمر الضواغط، ولكن في تقديرنا أن الضواغط والرهان على اللعبة السياسية أكثر مما هي ستكون على البعد العسكري والأمني في العراق وفي سوريا. فإذن المرحلة القادمة هي مرحلة توازنات سيلعب فيها ما يطلق عليه بالحلفاء المحليين للولايات المتحدة دورا مهما في إدارة الأزمة. لذلك نحتاج بالحقيقة إلى منتظمات سياسية قادرة على أن تعدي الشارع، وقادرة على أن تكون أكثر التساقا لمحور الممانعة من حيث التوجه والإرادة، فضلا عن أنها ستكون قريبة على الدول التي بالحقيقة وقفت مع سوريا ومع العراق موقفا نبيلا وليس موقفا انتهازيا، وعندها بالموقف النبيل عن بها روسيا اللي بالحقيقة كان موقفها مكمل ليس من قبل المنتظمات السياسية والحكام، وإنما هي بالحقيقة دورها مثمن
شعبية،
روسيا دورها مثمن من قبل كل شعوب المنطقة.
صحيح دكتور أحمد، طبعا أتمنى لو استمر معك بهذا الحديث، فعلا يعني هناك معلومات جيدة. برأيكم إلى أين وجهت الإرهاب الذي تصنعه الولايات المتحدة الأمريكية كداعش في المستقبل؟ يعني إلى أي دولة، إلى أي عاصمة، إلى أي مدينة في الشرق الأوسط، ربما إلى أوروبا؟
هو بالحقيقة قد تكون أجنحة منه تنتقل إلى أوروبا كرغبة في إبقاء الاتحاد الأوروبي ثناء خلفيا إلى الولايات المتحدة، ولكن على المستوى الإقليمي سيتجه التنظيم باتجاه شمال أفريقيا في ليبيا، سيعزز من وجود استهدافا لجيشين في المنطقة.
نعم.
هو مصر والجزائر ستستهدف في توقعاتنا المرحلة القادمة، وهذا إنذار إلى أخواننا في مصر وفي الجزائر أن يكون على أهدة الاستعداد. وكذلك قد ينتقل جناحا منه إلى دول الخليج للابتزاز والمساومة والتأثير في صنع القرار السياسي وتحقيق المزيد من التنازلات. فورقة الابتزاز للتنظيم ستبقى قائمة، ودليل في ذلك تهريب وليس هروب كثير من القيادات لداعش التي كانت تدير المعارك في العراق، وتجنيدهم لتحريكهم في مناطق أخرى. فلا زالت الولايات المتحدة لا ترغب في إسقاط ورقة الإرهاب، ولربما القاعدة وداعش وقد توجد مسميات جديدة ولكن المناطق لا تتواضح. استهداف الجيش المصري والجيش الجزائري سيكون هدفا استراتيجيا، لأنه الإيمان من قبل الولايات المتحدة بأنه استهداف الجيوش لهذه الدول هو بالحقيقة تدمير لجهاز المناعة في الدولة ليجعلها دولة ضعيفة، وبالتالي تتحقق نظرية الدول الفاشلة والدول الضعيفة.
في نهاية حلقتنا نشكر الدكتور أحمد الشريفي الخبير الأمني والعسكري من بغداد، والشكر موصول لكم أعزائي المستمعين لحسن الاستماع، وإلى اللقاء في حلقة قادمة. كان معكم نزار بوش. كل الشكر لك دكتور أحمد، جدا استمتعنا بحديثك بصراحة.
أهلا بكم.